بسم الله الرحمن الرحيم. كان مما أخذنا أن الكسوف لم يتكرر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مرة واحدة في العام العاشر حين مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. وهناك بعض الأقوال أنه تكرر في العام السادس ثم تكرر في العام العاشر، وليس ثم دليل على القول بتكراره، إنما استنبطوه ربما من بعض الأقوال والتواريخ التي لا تثبت. وأخذنا أن صلاة الكسوف جماعة، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهم رجالا ونساء حتى دخلت أسماء والناس يصلون، قالت ما للناس آية، فسبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأشارت أنها آية. وأخذنا أنه إن انصرف وقد تجلت الشمس أن صلاة الكسوف لا تقضى إذا ذهب وقتها، كونه نام ولم يقم إلا وقد تجلت أو سهى عن ذلك لا يقضيها بعد ذهاب وقتها، يفوت وقتها، وعلى ذلك نقل الاتفاق. وفي مقدمة ذلك أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والليل والنهار كذلك من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأن هذه الآية يخوف الله بها عباده كسائر الآيات التي هذا شأنها التخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكان الناس ربما اعتقدوا أن الشمس والقمر قد ينخسف لموت أحد أو لولادة أحد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أو المعتقد، فمن سيجيب على هذا السؤال من الأولاد عندك عبد البر؟ الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأنت ما الدليل؟ بارك الله فيك، تذكر دليلا؟ وأخونا أيضا يذكر غير هذا؟ يعني حديث من درسنا، رأيت الجنة أو أريت الجنة ولو تناولت منها عنقودا فتناولت منها عنقودا، دل على أن الجنة موجودة بعناقيدها. وهناك أدلة كثيرة في هذا الباب ذكرها ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأنها غير وأن غراسها حان الله والحمد لله إلى آخر ذلك. قال فتكعكعت رأيناك تكعكعت. ما معنى تكعكعت؟ تأخرت. قال في هذا الحديث ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فسيكون تعارضا بين هذا الحديث والحديث الآخر في تزويج كل واحد من أهل الجنة بزوجتين بنات آدم يدل على كثرتهن. نعم أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. يدل على كثرة النساء من حيث الجملة مطلقا على الرجال. والله وفي هذا الحديث يكفرنا أيكفرنا بالله؟ قال لا يكفرنا العشير. كان هذا من الأدلة على أن العشرة تحتاج إلى وفاء وإلى محاسبة فيها حاسبة نفس على العشرة حتى لا يحصل الإنسان في كفر العشرة لعشرة الوالدين أو الزوجين، العشرة بين الزوجين، العشرة بين الوالدين، العشرة بين الإخوة والأخوات، أعني من حيث أن المعاشرة هي كالمصاحبة. وهذا الذي صنفت في جنابه كتب كثيرة في الأدب، أدب الدنيا وأدب الدين، فإن الإخلال بجانب الآداب الشرعية التي منها ما يصل حد الوجوب ومنها ما دون ذلك يجلب بين المتعاشرين أضرارا تسبب لهم أضرارا في دينهم ودنياهم. فلهذا فقه الآداب الشرعية هو من سلامة المجتمع جملة وتفصيلا، فردا وجماعة، ومن تنمية الخير لهم وثبات دينهم ودنياهم. هناك عادات تكون في حال كسوف الشمس أو كسوف القمر التنبيه عليها أمر مهم، وهي تختلف من بلد إلى آخر، وأسوأ ما في ذلك ما يعتقده الكفار وأخذ ذلك عنهم العقلانيون أن الكسوف عادة حالة طبيعية حادثة فلكية. ما كان من تلك من ذلك الأقوال، تلك الأقوال والهراء. المعارض مع معارضتها للأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة، فهل انضبط هذا الإجماع؟ الظاهر أنه حصل خلاف من المتأخرين المتقدمين ماذا ما نعلم. وجاء عند يعني عن الحنفية ونقل عن مالك ونقل عن بعضهم. والمقتضى ما قاله أبو عوانة رحمه الله باب وجوب صلاة الكسوف ظاهر في نصوص الأوامر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة فصلوا، وما كان من هذا المعاني. أما تتمة ذلك ففي بيان أن صلاة الكسوف لا يصح منها إلا تلك الكيفية المذكورة في حديثي ابن عباس وعائشة. يرى أنها واجبة في حديثي ابن عباس وعائشة، وأنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، فيركع يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ولا يسجد بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يشرع في قراءة الفاتحة. فالصحيح أنه يقول سمع الله لمن حمده، يقول ذلك لا يشرع في القراءة قبل قولها، إذا رفع قال سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك يشرع في القراءة قراءة الفاتحة وما يليها، ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يسجد، تكون هذه ركعة. والتي تليها مثلها في الصفة لا في الطول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله صلاة الكسوف لا تصح فيها إلا كيفية واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، صلى في كل ركعة ركوعين، ركوعين مفعول لصلى. وهذا قول جمهور العلماء كما في شرح النووي على مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخرى. الصفة الأولى بعد الصحيحة، الصفات التي تلي الصحيحة، أولاها ست ركعات وأربع سجدات، بحيث أنه يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ ثم يركع، تكون هذه ثلاث ركعات في الركعة الأولى. على هذا الحالة وأربع، وإذا كان على أربع سجدات ستصير على أنه ضعف الركعتين التي ذكرت في الحديث الأول. لكن هذه رواية شاذة، وإن كانت في صحيح مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات. ومعناه أنها أن كل من ساق الكسوف أبان أنه كان كسوفا واحدا يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سريته ماريا القبطية. قلنا لفظ الست شاذ، رواه مسلم من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير ذكر مسلم من طريق هشام الدستوان أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركوعين كرواية الجماعة. وهشام أرجح من عبد الملك بن أبي سليمان هذا، ورواية هشام موافقة لرواية الجماعة. قال ابن القيم: النوع الثالث منها إضافة إلى الصحيح، ومنها أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، يعني كسائر الصلوات يقرأ ويركع ثم يسجد هكذا، ركعتين كسائر الصلاة كركعتي الصبح مثلا من حيث الصفة وإن كانت طويلة. وهذا دليله حديث النعمان بن بشير، وهو حديث مطلب السند والمتن، وجاء من حديث سمرة بن جندب، وفيه ثعلب بن عباد تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس ولم يثقه معتبر، ذكره علي بن المديني في المجاهيل، وهكذا قال ابن حزم وابن القطان، أي أنه من ضمن المجاهيل. هاتان صفتان، ست ركعات في كل، يعني ست ركعات أربع وأربع سجدات في مسلم، لكن لفظة ست ركعات أو هذه شاذة. والذي شذ بها عبد الملك بن أبي سليمان، وخالفه من هو أرجح منه بما يوافق رواية الجماعة. الرواية الطريقة الثانية: صلي ركعتين عادية كسك غيرها من الركعات، لكن جاءت من حديث النعمان أنه مضطرب، ومن حديث سمرة بن جندب وفيه مجهول. الكيفية الرابعة أنه صلى ثمان ركعات في أربع سجدات، وهذا من حديث ابن عباس في مسلم، وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت ندلس وقد عنه، عن طاوس بن كيسان ولم يسمع منه كما في صحيح ابن حبان. ذكر هذا الحديث ثم قال: ليس بصحيح، لأن حبيبا لم يسمع من طاوس هذا الخبر. وقال البيهقي في سننه: وحبيب وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث من طاوس، ويحتمل أن يكون حمله على غير موثوق به عن طاوس، حمله عن غير موثوق به. وقد روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعلها أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا. وفيه علة أخرى وهي الشذوذ، فقد روى غير واحد عن ابن عباس أنه أربع ركعات، أنها أربع ركعات وأربع سجدات انتهى من الكبرى. فإذا أيضا هذا لفظ شاذ، حكم عليه البيهقي بالشذوذ هذا اللفظ وإن كان في الصحيح. قلت: حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعين، أخرجه ابن الجارود كما تقدم، وهو في الصحيحين، وما عدا اللفظ المتفق عليه شاذ كما أبانه حفاظ الحديث رحمه الله. الكيفية الأخرى: من حديث أبي بن كعب عند أبي داود وعبد الله بن أحمد في المسجد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركع وركع خمس ركعات وسجدتين. قال الحاكم: رواته موثوقون. متعقبه الذهبي فقال: خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر الرازي ليس بشيء وأبوه لين، منكر المتن وفيه ضعيفا، عبد الله بن أبي جعفر وأبوه الرازي. قال البيهقي: وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحب الصحيح. قلت: نعم، أبو جعفر الرازي ضعيف، وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث تخالف حديثه هذا. والحاصل كل هذه الكيفيات المخالفة لما في الصحيحين وللكيفية المذكورة في حديث ابن عباس وعائشة وما يليهما، كيفية ركعتين في كل ركعة ركوعان، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوعين، وأن هذا حصل حين مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يذكرون هكذا عليه السلام لم يمت إلا مرة واحدة، ولم يحصل في عهده الكسوف إلا مرة واحدة. قال ذلك الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم. وذكر هذا في زاد المعاد ونقل ذلك شرح النووي على صحيح مسلم كما يلي كما يأتي. قال النووي رحمه الله في صفتها في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، أما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث أحمد وأبو ثور جمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون يعني أبا حنيفة وأصحابه هما ركعتان كسائر النوافل. هذا قول ثاني الجمهور على المعروف. أبو حنيفة ومن معه يقول هما ركعتان كغيرهما، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة أبي بكرة رضي الله عنه، وهو صحيح. جابر بن سمرة تقدم، وحديث أبي بكرة صحيح السنن النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة، حديث جابر وابن عباس وابن عمر وابن العاص أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب، وباقي الروايات المخالفة معلّة في هكذا قال معللة ضعيفة، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به. وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس عن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ الروايات الأول أصح، ورواتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، عن المسألة فيها خلاف على ما دلت عليه أحاديث ظاهرها الصحة. وقال جماعة أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف، وهذا على تعدد الكسوف كما سبق، ولم يتعدد على الصحيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فزاد عدد الركوع، في بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوي وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من أنواع الثابتة. وهذا قال النووي هذا قول قوي. قلنا هو قول قوي إذا كان تعدد، على القول بالتعدد. لو ثبت التعدد أنها كسفت الشمس أو كسف القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، كان المصير إلى ذلك إعمالا للأدلة الواردة، والجمع بين الأدلة أولى من إهدار بعضها بنسخ أو غيره. لكن لما لم يتعدد الكسوف وثبت أنه مرة واحدة ولم ينقل أحد بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها أكثر من مرة، دل على أن الكيفية الصحيحة المتفق عليها هي المعتمدة، وتلك أقوال فيها شذوذ. ما صح سنده فهو شاذ كما سبق، وما لم يصح سنده فاعتمد على ضعفه، اعتبر ضعفه. هذا أصح الروايات، باقي الروايات معلّة ضعيفة. وأقر ذلك ابن دقيق العيد والصنعاني في العدة وابن الملقن في الإعلام. وأما ما ورد في تعدد الكيفيات غير ما ذكرنا إما شاذ أو ضعيف السند. وأبان إلى تلك الأحاديث علامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وأشار أنه قد صنف رسالة في هذا. وحاصل إلى الأحاديث الباب التي ذكرناها هنا رواية الست الركعات عن جابر في مسلم شذ بها عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. اثنين رواية الثمان ركعات في مسلم ابن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، ولم يسمع من طاوس هذا الحديث بذاته. ثلاثة رواية الخمس ركعات عن كعب بن مالك فيها أبو جعفر الرازي وأيضا ولده وهو ضعيف، هما ضعيفان، وفيها نكارة في المتن كما حكم بذلك الذهبي رحمه الله. أربعة رواية أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعة كغيرها من الصلوات من حديث النعمان هو الطريف حيث السمراء فيه مجهول هو ثعلب بن عباد العب العبدي وفي أحاديث الباب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ونقل ابن عبد البر في الاستذكار إجماع العلماء على الجهر فيها سواء كانت في صلاة في النهار صلاة كسوف الشمس أو في الليل وهناك قول يعارض هذا الإجماع لكن العبرة بهذا هناك من يقول وإن يعني لم يعتبر ابن عبد البر خلافه ونقله إجماعا وهكذا في العيدين والاستسقاء هذه الصلاة صلاة الجماعة يجهر فيها على ظواهر هذه الأحاديث وقد وردت الأحاديث في القراءة سرا لصلاة الكسوف وكلها ضعاف وردت أحاديث بعض الأحاديث كلها ضعاف كما في مصنف بن أبي شيبة جاء حديث لسمرة بن جدم فيه علة فيه بعض المجاهيل وجاء ابن عباس عند البيهقي وذكر بعض الأحاديث هنا كلها ضعفها أهل العلم وفي هذه الأحاديث أن صلاة الكسوف جماعة وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله كما تقدم وقال النووي وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة وتصح فرادا من تيسر له الجماعة فذلك خير ومن لم تتيسر له الجماعة فإنه يصليها ولو بمفرده ويتضرع إلى الله ويذكر الله ويدعوه ويقوم بما يقوم به الجماعة من كيفية صلاة الكسوف الأمر بها لا. وفي هذه الأحاديث أنه يقرأ الفاتحة في القيام الثاني كما يقرأه يقرأها في القيام الأول كما دل على ذلك حديث عائشة وفيه ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك وعلى ذلك أهل العلم وفي أو في الأولى قراءة الفاتحة فيفعل الثاني مثلها وبهذا قال أكثر العلماء كما في شرح مسلم للنووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا في القيام الثاني قال فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابها أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه أما في الأولى فلا خلاف ذلك والركوع الثاني من الركعة واتفقوا على أن القيام الثاني من الركعة والثاني من كذلك الركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول من حيث الكيفية والصفة والركوع كذلك والقيام الثاني كذلك كل هذا نقل فيه الاتفاق نقله النووي ونقله غيره واتفقوا على استحباب إطالة القراءة في الركوع القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث أي هذا بالإجماع إنما أردنا نقل الإجماعات المذكورة المنقولة في هذه الصفات من قولهم اتفقوا قالوا ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينة في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مفهومه أن من قرأ بها سواء كان في هذه الصلاة أو في غيرها أجزأته صلاته وفاته المستحب والأفضل واختلفوا في استحباب الإطالة في السجود والجمهور على أنه مستحب جمهور الشافعية وغيرهم أنه يطول لكن يكون أقصر من الركوع فكما سبق أن طولها تنازليا الركوع أطول ثم الذي يليه أخف وهكذا إلى أن ينتهي في خفتها والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام وقيل يقتصر في القيام الأول وهذا كغيره من الصلاة في الخلاف فيها بحيث أنه إذا قرأ واستعاذ في أول صلاة فإن ذلك يجزئ أن الصلاة كقراءة واحدة فإذا قرأت القرآن واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كرر ذلك لا ينكر عليه سواء كان في الكسوف أو في غيره واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف فقال الشافعي إسحاق بن جرير فقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان قال مالك وأبو حنيفة لا يستحب ذلك ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف خطبة فيها سيأتي من كلام الصنعاني تعجبه على أن كيف ينكرون هذا مع وجود كيف يخفى عليهم ذلك مع وجود الأدلة الثابتة فيه وفي هذا الحديث والأحاديث التالية أيضا الحث على الصدقة، وكذا فيما يلي الحث على العتق. مما تضمنه هذا الأحاديث وما قبله إطالة القراءة والسجود والركوع والمبادرة إلى صلاة الكسوف. لو تباطأ خالف الهدي النبوي فقد خرج مسرعا يجر رداءه، لم يتأنى حتى يلبس رداءه بتأني، يجر رداءه. فإذا من السنة التعجل حين تسمع الصلاة جامعة، وهذا هو المسنون فيها بالإجماع أنه لا أذن فيها ولا إقامة لها، ولكن هذه سنتها. ولو اجتمع فرض وكسوف بدأ بالفرض، هذا هو الصحيح. وذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب أنه إن كان الوقت متسعا كصلاة العشاء بدأ بالكسوف، كسوف القمر أو خسوف القمر، ثم بعد ذلك يصلى صلى العشاء. فصلوا بين الوقت المتسع والمضيق حتى لا تخرج صلاة الفريضة، وهذا التفصيل فيه نظر، والصواب عن تقديم الفرض. فدين الله أحق أن يقضى، ولا خلاف أن هذا فرض وذاك فيه خلاف، بل بعضهم يعتبرونه الأكثر، ونقل فيه الإجماع أنه مستحب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه الصلاة التي هي صلاة الجماعة هي قربة إلى الله عز وجل، من أسباب التجلي ومن أسباب رحمة الله، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى أفضل من غيرها. لكن تلك تشرع بعدها، فإذا فرغوا من جماعة صلاتهم الفريضة ولا يزال الكسوف شرعوا في الكسوف، وإذا فرغوا وقد زال الكسوف زال مقتضاه ولا صلاة. الصلاة مقتضاها قبل التجلي، لا يدخل في الصلاة صلاة الكسوف بعد التجلي لما سيأتي من أنه قال حتى تتجلى أو يتجلى. قال ابن قدامة والشيرازي والنووي كما شرح المهذب وغيرهم إن تجلى الكسوف لا يبدأ بالصلاة بعد تجليه، ولكن يتم الصلاة التي هو فيها. هب أنه دخل في الصلاة فقيل له قد زال الكسوف انتهى، وقد دخل في تكبيرة الإحرام وبدأ فيه تم. من أهل العلم من يقول لا يطول، لكن الصحيح أنه يطول، أخذ بالأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا، وقد دخل في الصلاة فليتمها على هيئتها الصحيحة المشروعة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ولم يفرغ حتى تجلت هو نفسه كما في الرواية. قال النووي شرح المهذب تفوت صلاة الكسوف بأمرين، أحدهما الإنجلاء لحديث فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي أو حتى ينجلي أي الكسوف، خرجه مسلم عن جابر. قال فإذا انجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها بلا خلاف، لا يقطع صلاته باعتبار أنه زال الكسوف. وهل هذا الإتمام لازم؟ نعم لازم، فلا تبطلوا أعمالكم، سواء على القول بإتمامها على هيئتها وصفتها أو على إتمامها بصفة مختصرة، الأمر واسع لا بد من إتمامها. ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كسفت فلم يصلى، إذا كان فيه غيم لم يتبين ذلك لا يصلى إلا بيقين، ولا يبني هذه الصلاة هذه عبادة على شك. قال النووي بلا خلاف، لأن الأصل عدم الكسوف ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين. والأمر الثاني الذي تفوت به صلاة الكسوف أن تغيب كاسفة فلا يصلى بعد غروبها، إلا يعني لا يشرع في الصلاة بعد غروبها إلا إذا شرع في حال كسوفها وقبل غروبها أتم. أما أن تغرب قبل دخوله في الصلاة باعتبار أنها كاسفة فقد زال الكسوف قبل دخوله، زال مقتضاه ورؤيته وغربت الشمس، نقل الخلاف. وإن كان هنا في النفس شيء من أنها قد كسفت ورآها، لكن قد يقال إنها قد زال كسوفها ذاتيا، من أخبرك أنه ما يزال باقيا؟ من أين لنا أن الكسوف لا يزال باقيا فتدخل في صلاة تخمينا على أنه باق وقد زال بغروبها، فإذا لا تدخل فيها في الصلاة مع غروب الشمس قبل دخولك، وإن كانت كسفت قبل أن تدخل، وإن كنت داخل الصلاة فلا خلاف أنك تتمها كالقول الأول.